شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
دروس من الحرم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنستكمل ما ابتدأناه في التعليق على تذكرة ابن الملقن في علوم الحديث رحمة الله عليه. وكنا بالأمس انتهينا من الكلام على جملة من الأنواع التي صدر بها المصنف رحمه الله هذه الرسالة الطيبة، ومن باب استذكار بعض المعلومات الأساسية نسأل بعض الأسئلة اليسيرة في الدقائق الأولى حتى نربطها بما سنبتدئ به إن شاء الله تعالى في هذه الأنواع التالية. مر بنا بالأمس تعريف الحديث الصحيح، فما هو؟ أو ما رجعتني؟ ها؟ أحسن. ما رواه عدل تام ضبط بسند متصل من غير شذوذ ولا علة. طيب، ما الفرق بينه وبين نوع الحسن؟ نعم، يختلف الحسن عن الصحيح بشرط واحد وهو خفة الضبط. خفة الضبط. طيب، يسأل سائل الحديث الضعيف ما هو بعد هذين التعريفين؟ ما هو الحديث الضعيف بعد ذلك؟ هو ما ليس بصحيح ولا حسن. فأي حديث لا يجمع شروط الحديث الصحيح ولا الحسن فهو ضعيف، أيا كان سبب ضعفه، من قطاع أو بتهمة راو أو غير ذلك من الشروط الأخرى التي تبطل. طيب، سؤال يتعلق ب الموقوف والمرفوع، مر بنا هذان المصطلحان، فما الفرق بينهما؟ تفضل. أحسن. المرفوع ما روي ما رفع أو نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والموقوف ما وقف على الصحابي رضي الله عنه. طيب، بقي نوع ثالث في بعد المرفوع والموقوف، فما هو؟ المقطوع. طيب، ما الفرق بين المقطوع والمنقطع؟ أحسن. المنقطع هو ما حصل فيه الانقطاع في إسناده في أي موضع من السنة، بينما المقطوع هو ما روي عن التابعي أي تابع من التابعين. طيب، هل يشترط في المقطوع مر معنا أيضا تعريف المرسل، فما هو المرسل بناء على تعريف المصنف؟ هو ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، المصنف أشار إلى الخلاف في تعريفه للمرسل، فما هو الخلاف الذي أشار إليه؟ أيوة، حينما قال ولو كان كبيرا، ولو لم يكن كبيرا، هو ما رواه التابعي ولو لم يكن كبيرا. أحسنت. طيب، مر معنا الكلام على التدليس، فما هو التدليس؟ ما هو في اللغة معروف مأخوذ من الخفاء، لكن ما المقصود به عند المحدثين؟ نريد أصابع جديدة إن أمكن. ما فيه؟ نبدأ من جديد. ها، نعم، هو أن يروي عن من سمع منه في الجملة ما لم يسمعه منه بصيغة تحتمل السمع، بصيغة تحتمل السمع. طيب، نختم بسؤال أو سؤالين حول نوعي المنكر والشاذ، وأنبه من خلالهما على شيء فهمه بعض الإخوة في درس الأمس لا بد أن يعني أذكر به. مر معنا تعريف الشاذ ومر معنا تعريف المنكر، فما هو تعريف الشاذ على كلام المصنف رحمه الله؟ تفضل. نعم، هو ما رواه الثقة مخالفا لغيره، انفرد به الثقة مخالفا لغيره. فاشترط كم شرطين؟ كم شرط؟ شرطين. طيب، أن يكون ثقة وأن يخالف. ومر معنا أن الشذوذ في لسان أو في كلام الأئمة يطلق على هذا، ويطلق أيضا على مطلق التفرد. طيب المنكر، المنكر ها تفضل. ما يقولون قليل الحفظ، يقولون ايه. طيب مخالفا اي نعم. اذا اشترك الشاذ والمنكر في قيد المخالفة في كلام المؤلف، ولكن الشاذ هو خطأ الثقة والمنكر خطأ الضعيف. وقلنا ان أئمة الحديث رحمة الله عليهم يطلقون النكارة والشذوذ على هذا وعلى هذا، لأن المقصود في النهاية ما هو؟ الرد والإعلان بأن هذا الخطأ شديد وليس خطأ ضعيفا. وقلنا عبارة الإمام أحمد: المنكر أبدا منكر. فمن يفسر هذه؟ بالأمس مرت معنا كلمة الإمام أحمد حينما قال المنكر أبدا منكر، ما مقصوده بها؟ تفضل. أحسن. أن المنكر خطأ، يعني إسناد لا وجود له، فلا يحتمل ماذا؟ الجبر، وليس داخلا في حيز الاعتبار عند المحدثين. بالأمس لما انتهى الدرس بعض الإخوة ظن أن كل تفرد يقع من ثقة فهو خطأ مردود، ولا أدري كيف فهم هذا. إنما قلنا إن تفرد الثقة المردود هو الذي لاح وتبين وظهر للعلماء أنه خطأ، وليس مجرد ماذا؟ التفرد. وإلا لرددنا أول حديث في الصحيح وهو حديث النية، فإن التفرد وقع فيه في أربع طبقات. فالحديث مشهور عن يحيى بن سعيد الأنصاري شيخ الإمام مالك، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن علقمة بن وقاص الليثي، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فالتفرد وقع فيه في أربع طبقات، ومع هذا هو من أصح الأحاديث على وجه الأرض، وهو من أعظم الأحاديث في الإسلام. فإذا نقول حينما يتحدث العلماء عن الشذوذ والنكارة ونحو ذلك، فإنما يتحدثون ويريدون شيئا معينا، وهو الحديث الذي لاح وظهر لهم أنه أخطأ فيه. وإلا فأكثر الأحاديث لا تسلم من وجود تفردات في أحد الطبقات، وأكثر الأحاديث الصحاح هي من باب ماذا؟ أحاديث تفردات الثقات، لكنها التفردات التي أصابوا فيها ولم يلح للأئمة أنهم أخطأوا فيها، فينتبه لذلك. ولو كان الأمر كما فهمه الأخ لم يقل لإفراد الشاذ قيمة، لقالوا لنا كل حديث ينفرد به ثقة فهو مردود وينتهي. لا، هم يقصدون بذلك قطعا الحديث الذي تبين أن هذا الراوي أخطأ فيه. واضح؟ هذا المقصود. وقلنا إن العلماء رحمة الله عليهم يعبرون عن هذا وذاك كثيرا بمصطلح ماذا؟ المنكر، أكثر من تعبيرهم عنه بكلمة شاذ. وقلنا أيضا إن لهم عبارات يعبرون بها عن الشذوذ، مثل ماذا؟ ماذا؟ لا يتابع عليه، تفرد به، غير محفوظ. أحسنت، غير محفوظ، حفظك الله ومن يسمع. إذن هذه جملة الأنواع التي مرت بنا في درس الأمس. اليوم بإذن الله تعالى لازالت السلسلة متصلة بما سبق، خصوصا في موضوع الشاذ والمنكر، في نوعين أرجو أن ننتبه لهما أيضا لصلتهما بموضوع التفرد والغرابة ونحو ذلك. تفضل. بس
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: والمفرد والفرد، وهو ما تفرد به واحد عن جميع الرواة أو جهة كخاصة كقولهم تفرد به أهل مكة ونحوه.
والبعد غريب.
والغريب هو ما تفرد به واحد عن الزهري وشبهه ممن يجمع حديثه، فإن انفرد به اثنان أو ثلاثة سمي عزيزا.
لا يكفر. طيب هذان النوعان الفرد والغريب بينهما علاقة، وهذه العلاقة تظهر بأن نذكر صورة الفرد وصورة الغريب الذي عناه المصنف بهذا التعريف. فالفرد يقول فيه المصنف رحمه الله هو ما تفرد به واحد عن جميع الرواة، عن جميع الرواة. فهذا المصطلح أو هذا المعنى يعبر عنه المتأخرون بتعبير خاص، كما قلنا في درس الأمس إن المتأخرين حرصوا على ماذا؟ على العملية الفرز التي تساعد الطالب على حسن التصور، فسموا هذا النوع من الحديث الغريب المطلق، الغريب المطلق، وإن شئت فقل الذي ليس له متابع. واضح؟ بينما النوع الثاني الذي ذكره المصنف بعد ذلك وهو قوله الغريب ما تفرد به واحد عن الزهري وشبهه ممن يجمع حديثه، هذا الذي يعرف عند العلماء بالغريب ماذا؟ النسبي، النسبي. وسيأتي تفصيله إن شاء الله في درس النخبة في اللقاء القادم، ليس غدا يعني، قصدي عند شرح النخبة في الشهر القادم إن شاء الله. ولكن نحن الآن نعلق على كلام الشيخ ابن المنقر رحمه الله، فيقول إن من صور إطلاق الفردية على ما يرويه الرواة أن ينفرد أحد الرواة بإسناد ما فيقال هذا فرد، هذا حديث فرد. وهذا النوع ليس مختصا بما ينفرد به الأشخاص، بل يطلقون عليه أحيانا، بل يطلقون هذه التفرق أو هذا الوصف أو الاصطلاح على ما ينفرد به بعض أهل البلدان، على ما ينفرد به بعض أهل البلدان. والعلماء هنا يسمون هذا من فرد به أهل الأمصار، وقد صنف فيه أبو داود وابن حبان رحمة الله عليهما. فمثلا روى أبو داود في سننه حديثا وهو أن النجاشي رحمه الله ورضي عنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين. الحديث قال أبو داود هذا مما تفرد به أهل البصرة، هذا مما تفرد به أهل البصرة. فلاحظوا نص الإمام أبي داود حينما قال تفرد، والثاني نص على البلد، نص على البلد. فالتفرد حينئذ يطلق على ماذا؟ على ما ينفرد به راو واحد أو ما ينفرد به أهل بلد. فإن قلت ما فائدة هذا النوع أو التنصيص عليه؟ الجواب يظهر هذا بما سبق، واربطوه بموضوع ماذا؟ الشذوذ والنكار. فإن درس العلماء هذا الإسناد والمتن وتبين لهم أن الراوي أصاب، فيكون هذا من التفردات المقبولة، وإلا حكموا عليه بما يليق به من الشذوذ أو النكار. هذه جهة. الجهة الثانية المتعلقة بفائدة معرفة تفردات البلدان أن هذا له أثر في تعليل الأخبار بشكل عام. فمثلا تجد من أساليب الأئمة في التعليل أنهم يقولون عن حديث يرويه رجل من أهل العراق في حفظه شيء مثلا من أهل الكوفة أو البصرة أو الشام، والحديث كله خرج من أهل المدينة لم يمر بالبصرة، فيستدلون بهذا على ماذا؟ على وهم ذلك الراوي الذي روى من مصر، من مصر، من بلد أخرى، من بلد أخرى، والحديث كله كما يقولون مخرجه من المدينة أو مخرجه من مكة، فما شأن هذا الكوفي أو البصري؟ أو العكس، قد يكون الحديث بصريا فيأتي أحد الرواة الذين في حفظهم شيء من أهل مكة أو المدينة مثلا أو مصر، فتجده يروي هذا الإسناد فيهم فيه. فمن خلال تتبع الأئمة وجدوا أن هذا الحديث بصري أو كوفي أو مدني أو مكي، فيستدلون برواية هذا المدني أو المكي على وهمه، لأن الحديث مخرجه ماذا؟ عراقي، أو مخرجه شامي، فاختلافه الأداء. وهذا طبعا ليس دائما، انتبهوا أيها الإخوة، نحن الآن نوضح توضيحات عامة، أما عند التطبيق فكل حديث يدرس لوحده، كل حديث يعتبر حالة مستقلة تماما يا إخوة، مثل ما يدرس طالب علم الطب الطب، فهو في دراسته في الكلية وفي المختبرات يعطى إيش؟ معلومات عامة، ويقال له إذا رأيت المريض ارتفعت درجة الحرارة عنده، فهذه قد تكون مؤشر على ماذا؟ مؤشر على كذا وكذا وكذا، فيسأل. لكن ليس بالضرورة أن كل مريض ارتفعت حرارته ها لا يمكن أن يخرج عن هذه الحيثيات الثلاث، لا. ولذلك تحتاج أن تدرس ماذا؟ هذه الحالة أحيانا صار حادث سيارة وحصل كسر في القدم، فهذا يحتاج إلى علاج غير الآخر، لأن هذا مثلا عنده سكر، والثاني عنده ضغط، والرابع عنده هشاشة في العظام. فلو جاء الطبيب وأراد أن يعالج هؤلاء بعلاج واحد نطرد من علم الطب وأصبح إيش؟ لا يصبح لهذه المهنة. في علم الحديث حينما تذكر هذه القواعد ما يصلح أبدا أن يأتي الطالب ويبدأ ويظن أن المسألة عملية حسابية، واحد زائد واحد يساوي اثنين، وأن هذا ختم يختم به، فهذا تفرد ضعيف، هذا تفرد شك منكر، لا، كل حديث يدرس لوحده. لكن في مدارس أو في مجالس العلم، مجالس علوم الحديث كمجالس العلوم الأخرى التطبيقية، يعطى الإنسان قواعد نظرية عامة، ويعطى أيضا بعض الاحترازات التي يستزيد منها في الطريق، ولكن لا تكون التطبيقات حرفية، فالكل حديث حالة مستقلة، مثل ما يقع لبعض من يشتغلون في علم التخريج، فتجده يفهم مثلا أن الراوي الذي يوصف بأنه صدوق وهو ما بين الثقة والضعيف، أن الأصل في حديث هذا الحسن، وهذا صحيح، هذا الأصل فيه لأنه خف ضبطه، لكن من الخطأ البين أن يحكم على كل إسناد ها يمر في هذا الراوي دوما بهذا الحكم. لماذا؟ لأنه قد تكون هناك علل أخرى غير مسألة كون هذا الراوي صدوق أو ليس بصدوق، قد يوجد شذوذ، قد يوجد إيش؟ انقطاع، قد يوجد وقد يوجد، قد يوجد تفرد لا يحتمل من مثل هذا الراوي، فيأتي عندنا مبحث الشذوذ والنكارة الذي قلنا إنه من أصعب الموضوعات لتعلقه بعلم العلل، لتعلقه بعلم ماذا؟ بعلم العلل. هذه نقطة مهمة يجب أن ينتبه إليها. الفرض أيها الإخوة هذا يطلق كما قلنا على ماذا؟ على الغريب، أو يعني هناك مصطلح آخر يطلق على هذا النوع وهو الغريب المطلق. فمثلا يقولون إن حديث النية، حديث عمر بن الخطاب أول حديث في الصحيح، أو حتى حديث أبي هريرة في آخر الصحيح الذي رواه أو تفرد به محمد بن فضيل عن عمار بن القعقاع عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. هذا الحديث لا يصح في الدنيا إلا من طريق محمد بن فضيل إلى آخر الإسناد الذي ذكرنا، فيسمونه غريبا، غريبا. فإذا قالوا غريب، إذا وجدت كلمة غريب هكذا بدون تقييد، فيريدون بها الفردية، هذه يريدون به ماذا؟ الحديث الفرد. فتجد مثلا الترمذي يقول: هذا حديث حسن غريب، هذا حديث صحيح غريب. فإذا سكت فالأصل أنه يريد الفرد، الفرد، مثل حديث النية، مثل حديث كلمتان خفيفتان وأمثالهما. طيب، إذا أرادوا أن يعبروا عن الحديث بالغرابة النسبية فإنهم يعبرون به كما أشار المصنف رحمه الله أو عنون له بقوله والغريب. والواقع أن الغريب هذا الذي ذكره ابن الملقب رحمه الله ينبغي أن يقيد، ينبغي أن يقيد، بمعنى أن الصورة التي ذكرها الشيخ رحمه الله بقوله بما تفرد به واحد عن الزهري وشبه ممن يجمع حديثه، هذا ينبغي أن يقال إنه غريب نسبي، يعني نسبة إلى راوي معين، نسبة إلى راوي معين. وهذا يشير لطالب العلم طالب علم الحديث أن هذا الحديث مروي ماذا من طرق أخرى غير هذا الطريق، لأن العالم كونه يقول لك بعد تخريج الحديث الذي رواه بإسناده هذا غريب من حديث الزهري معناه أنه معروف من حديث ماذا غيره، معروف من حديث غيره أو معروف من حديث تلاميذ أخر للزهري لكن بغير هذا الإسناد بغير هذا الإسناد. وقوله هنا الزهري وشبهه ممن يجمع حديثه يشير بذلك إلى أن هذا يكثر في الأئمة الكبار الذين تدور عليهم الأسانيد أو الذين يعني حرص العلماء على جمع حديثهم لكثرة ما رووا رحمة الله عليهم، كالأعمش سليمان بن مهران الكوفي وقتادة بن دعامة السدوسي البصري والأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي إمام أهل الشام في زمانه وأبي إسحاق السبيعي وغيرهم من الحفاظ الكبار. فهؤلاء مثلا وكذلك سفيان الثوري وابن عيينة وشعبة هؤلاء تجد لهم طلاب كثيرون يروون أحاديثهم، ولكثرتهم تجد العلماء يقسمون طلابهم إلى طبقات، وسيأتي إن شاء الله تعالى هذا في موضعه. لكن مقصدي من التعريف بكلمة ممن يجمع حديثه أي ممن يجتهد العلماء في تتبع أحاديثهم لكثرة ما رووا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيميز بين المعروف منها وبين غير المعروف، فغير المعروف هو الذي يستغرب هو الذي يستغرب. خذوا مثلا روى الترمذي في سننه من طريق محمد بن فضيل عن الأعمش عن علي بن مدرك عن هلال بن يساف عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحديث. الترمذي علق على هذا الحديث بقوله هذا حديث غريب من حديث الأعمش. الآن قيد بمن؟ بإمام يجمع حديثه مثل الأعمش. لماذا؟ يقول غريب من حديث الأعمش. إذن لاحظوا تفسيره الآخر، قال غريب من حديث الأعمش عن علي بن مدرك، ثم قال وأصحاب الأعمش يعني تلاميذه وطلابه رووه عن الأعمش عن هلال بن يساف عن عمران بن حسين يعني من دون أن يذكروا علي بن مدرك. إذن صار الحديث عندنا له وجهان، وجه معروف وهو الذي رواه أصحاب الأعمش عنه عن هلال بن يساف عن عمران، والوجه الغريب هو الذي تفرد به محمد بن فضيل، تمام، بحيث جعل بين هلال بن يساف وبين علي وبين الأعمش علي بن مدرك. فهذا الوجه يقولون إنه غريب من حديث الأعمش. كيف استغربوه أو بأي حجة استغربه الترمذي؟ لأنه لما جمع الطرق وجد أن تلاميذ الأعمش الآخرين وهم أحفظ من محمد بن فضيل إنما رووه على هذا الوجه، فيقولون إن هذا الوجه الذي تفرد به أحد الرواة يسمى غريبا من حديث فلان، وهو هنا من؟ ها يقول الأعمش، هنا الأعمش. إذن خلاصة القول في هذين النوعين أنه يمر بطالب علم الحديث كلمة الغريب في سياقين. السياق الأول أن يذكر الغريب بدون أن يقيد، فهذا هو الحديث الفرض، وقد يقولون غريب وقد يقولون تفرد به فلان، تمام، ويقل إطناب نعم ويقولون غريب من حديث فلان. السياق الثاني أو الصورة الثانية أن تقيد هذه الغرابة فيقال غريب من حديث فلان، وهذا يقل أن يطلق عليه لفظ التفرد، هذا يقل عليه لفظ التفرد. لماذا؟ لأن غرابته إيش؟ مقيدة ونسبية، مقيدة ونسبية. طيب هنا سؤال سأله أحد الإخوة أظن أمس أو اليوم والله ما أدري، لكن هذا موضع جوابه. يمر بك في كلام الأئمة أحيانا هذا غريب، هذا حديث غريب من حديث أبي موسى، هذا غريب حديث من حديث ابن عباس. فهل الصحابة الآن أخطأوا أو تفردوا؟ الجواب لا، إنما يذكر العلماء هذا وهم يقصدون تعليله بمن دونهم، تقصدون تعليله بمن بمن دونه. مثال: روى أبو أسامة حماد بن أسامة أحد شيوخ الأئمة عن بريد بن عبد الله ابن أبي بردة ابن أبي موسى عن أبيه عن جده عن أبي موسى رضي الله عنه حديثا. هذا الحديث: المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. يسأل البخاري عنه فيقول: تفرد به أبو أسامة، تفرد به أبو أسامة. فلما أخرجه الترمذي في جامعه قال: هذا حديث غريب من حديث أبي موسى وفي الباب عن أبي هريرة وجابر، وذكر جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم، ليبين لك أن الغرابة هنا وقعت بسبب ماذا؟ وهم أحد الرواة في الإسناد وليس الصحابي. لا، والحديث ثابت في الصحيحين من حديث جابر ومن حديث أبي هريرة وغيرهم من الصحابة الكرام رضي الله عنهم. فإذا الغرابة التي تقرأها في تخريجات الأئمة أو كلامهم أو حكمهم على الأحاديث يقصدون به ذلك الراوي الذي وهم فرفع الحديث ونسبه إلى صحابي من الصحابة. واضح؟ فينتبه لهذا. ما أدري الكلام ده اللي تو عربي واضح يعني أو أعيده؟ أصلنا الثمن ترى إلا إذا أشكل على عدد نعيده. طيب تفضل.
قال رحمه الله تعالى: فإن انفرد به اثنان أو ثلاثة سمي عزيزا، فإن رواه الجماعة سمي مشهورا.
ومنه
المتواتر وهو خبر جماعة يفيد بنفسه العلم بصدقه، والمستفيض وهو ما زاد رواته في كل مرتبة على ثلاث.
نعم، هذه الأنواع التي أشار لها المصنف رحمه الله هي من الأوصاف المعنوية التي توصف بها الأحاديث ولا علاقة لها بالتصحيح والتضعيف أصالة، لكنها قرائن ما عدا المتواتر. خير. فالمؤلف رحمه الله يقول: إن انفرد به أي بالإسناد أو بالحديث اثنان أو ثلاثة سمي عزيزا. والعزيز في اللغة يطلق على معنيين: القوة والندرة. وأيهما ألصق بمبحثنا هذا، القوة ولا الندرة؟ الندرة. وسبحان الله له من اسمه نصيب، فهو استعمال نادر جدا في كلام الأئمة. وأول من أطلقه فيما أعلم، أول من أطلق هذا المصطلح هو الإمام الحافظ أبو عبد الله بن منده صاحب التصانيف المشهورة الإيمان والتوحيد وشروط الأئمة وغيره، والمتوفى سنة 95 و300. والمصنف هنا أشار إلى صفة هذا الحديث، فإذا روي من طريقين أو ثلاثة في جميع الطبقات فإنه ماذا؟ يسمى عزيزا. اثنين أو ثلاثة. فإذا وجد هذا في إسناد من الأسانيد سمي عزيزا. وهذا الذي ذهب إليه هو مذهب أكثر المحدثين من أن العزيز يطلق على ما رواه اثنان أو ثلاثة، بينما اختار الحافظ بن حجر في نخبته الحصر باثنين، وقول المصنف هنا أرجح من أن العزيز يطلق ويراد به ما رواه اثنان أو ثلاثة. طيب، هل يضر أن يوجد في إحدى الطبقات أكثر من ثلاثة أو أكثر من اثنين؟ الجواب لا، لأن هناك قاعدة في هذا الفن وهي أن الأقل يقضي على الأكثر. كيف الأقل يقضي على الأكثر؟ يعني لو فرضنا أن عندنا إسناد، طبقة قصدي من طبقات الإسناد فيها 200 راوي كما يذكر في حديث النية الذي انتشر عن يحيى بن سعيد الأنصاري، فهل ينفع هذا أو هل هذا ينجيه من وصف الغريب الذي وجد في الطبقات الأخرى؟ الجواب لا، لأن الأقل يقضي على الأكثر. فالحكم هنا في هذه الأسانيد للأقل. فلو وجد في أحد الأسانيد طبقة وفيها راويان حسب سميناه عزيزا أو ثلاثة، ولو وجد في بعض الطبقات ماذا؟ 10 20 30 لا يضر. لكن لو وجد في طبقة أعلى أو أدنى، لو وجد راو واحد فقط ينزل إلى الغريب، أحسن ينزل إلى الغريب ولا يسمى عزيزا في هذه الحال. طيب، إذن نقول إن مصطلح العزيز هذا نادر الاستعمال، وأيضا على المعنى الذي ذكره الشيخ ابن الملقن رحمه الله أندر من النادر. ولهذا لا يوجد فيما وقفت عليه في كتب المصطلح لا يجدون أو لا يذكرون غير مثال واحد، وهو أن هذا الحديث وهو حديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من والده أو حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يمثلون به لنوع العزيز. وبالتتبع وجدت أن كلمة عزيز في كلام المتقدمين تستعمل في وصف الراوي المقل من الرواية أكثر من استعمالها بالمعنى الاصطلاحي. واضح؟ إذن استعمال الأئمة للفظة عزيز على نوعين. النوع الأول وهو الأشهر وصفهم للراوي بقلة الحديث، فيقال فلان عزيز الحديث، يعني قليل الحديث، ليس له إلا حديث أو حديثان أو ثلاثة أو نحو ذلك. والاستعمال الثاني وهو الأقل، أقل يعني ربما كان في استعمال المتأخرين أكثر منه في المتقدمين، وهو ما وجد في أحد طبقات إسناده مرويا من اثنين أو ثلاثة. هذا خلاصة البحث في نوع العزيز. يقول الشيخ المؤلف رحمه الله: فإن رواه جماعة سمي مشهورا. الجماعة الذين يقصدهم الشيخ هنا هم أكثر من ثلاثة، لابد أن يكونوا أكثر من ثلاثة، لأنه كان ثلاثة صار إيش؟ صار عزيزا. وهنا لابد أن يقيد بقيد آخر من جهة الزيادة، وهو أن لا يصل إلى حد المتواتر، أن لا يبلغ حد المتواتر. طيب متى يبلغ الخبر حد المتواتر؟ هذا بحث اختلف فيه العلماء، وهو بحث أصولي وليس له علاقة بعلم الحديث، لكن العلماء يذكرونه من باب تكميل القسمة. لماذا ليس من مباحث علوم الحديث؟ لأن الغرض من دراسة علم الحديث هو دراسة أسانيد الرواة للتأكد من ماذا؟ من ثبوت الخبر، سواء كان حديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابي أو إلى من دونه. أما المتواتر فقد جاز القنطرة، لأن المتواتر ثمرته هو العلم اليقيني، أي أنك لا تستطيع أن تدفع هذا الخبر، فما يحتاج تدور أسانيد. فمثلا لو قلت لكم إن هناك مدينة في العالم اسمها سيدني، ربما لا يوجد أحد تحت هذا السقف زار هذه المدينة، ربما، ولكن لا يمكن لأحد منكم أن ينكر مدينة اسمها سيدني. لماذا؟ لتوافر الأخبار التي يقطع الإنسان معها بوجود هذه المدينة. مدينة اسمها طوكيو، يمكن ما في ولا واحد زار طوكيو، ولو حتى جاء واحد يبقى لا أثر له. لماذا؟ لأنه من المقطوع به أن هناك مدينة على وجه الأرض اسمها طوكيو، ولو لم نزورها أو ندخلها. والسبب هو التواتر القطعي الذي لا يمكن دفعه، لا يمكن دفعه. وخذوا مثالا واقعيا، لو فرضنا مثلا أن خطيب الجمعة في مسجد يصلي فيه 2,000 أو 3,000 من الناس سقط أثناء الخطبة بسبب الإغماء أو بسبب من الأسباب، ثم لم تغرب الشمس إلا وخبر هذا الخطيب قد انتشر في المدينة، تسأل مواطن يقول لك سقط الخطيب أثناء الخطبة، تسأل واحد مثلا من إخواننا من الوافدين العز على قلوبنا مثلا، تسأل أخ من مصر نعم سقط الخطيب، أخ من الهند سقط الخطيب، من السودان سقط الخطيب، من اليمن سقط الخطيب، من الشام سقط، كلهم هذا لا يعرف هذا. هنا الآن تواتر الأخبار على مسمعك هنا أفادتك ماذا؟ علما ضروريا بأن هذا القصة قد وقع. لا يمكن أن يتفق هؤلاء بأن الخطيب سقط ولم يقع ذلك منه، مع تفاوت مشاربهم وتفاوت مجالسهم وعدم معرفة بعضهم لبعض. إذن نحن نقول إن المشهور إن هذا المشهور يسمى مشهورا وهو يقوم بين طبقة بين مرتبة العزيز وبين مرتبة المتواتر، فإذا وصل إلى اثنين أو ثلاثة سمي ماذا؟ عزيزا. وصل إلى مرحلة التواتر يخرج عن حد المشهور، وإذا كان بينهما بقي في حد الشهرة. لكن السؤال مرة أخرى، متى يبلغ الحديث حد التواتر؟ الأصوليون مختلفون في ذكر العدد، والراجح عند المحققين أن هذا لا يرتبط بعدد معين. لماذا؟ لأن الأخبار في قوتها وشدتها ليست سواء. ثمة خبر تحتاج فيه إلى 30 أو 40 رجل حتى يبلغ حد التواتر، وثمة خبر لا يحتاج إلى هذا العدد، وثمة مخبرين لك بهذا الخبر يكفي منهم 4 أو 5 حتى يبلغ عندك مرحلة اليقين. فخذوا مثلا في عصرنا، لو أخبرك مثلا من العلماء ابن باز والألباني وابن عثيمين وابن جبرين وعالم آخر من العلماء المعروفين، هؤلاء ألا يكون عندك في التأكد من صحة الخبر اللي حدثوك به؟ بلى، لجلالتهم في نفسك ولعلمك بتثبتهم وأنهم لا يرون من أخبار شيء. لكن هذا الخبر نفسه لو رواه أو ذكره لك شباب صغار في المرحلة الثانوية أو المتوسطة تحتاج إلى أضعاف هذا العدد حتى تصل لمرحلة ماذا؟ اليقين. فإذا الأمور المعنوية التي تؤثر في قبول أو في وصول الخبر إلى مرحلة التواتر تتأثر بطبيعة من أخبرك به، وتتأثر بماذا؟ بالعدد وبالمخبر به أيضا، نفس الخبر طبيعته ما هو. ثمة خبر تتوافر الهمم على نقله، ليس كذلك؟ يعني مثلا موت رجل مشهور في الناس مع كثرة الإشاعات تحتاج إلى ماذا؟ إلى مصادر وإلى أسانيد قوية، وحتى يتواتر عندك الخبر وتصدق به. لكن واحد مات في طرف من أطراف القرية، رجل مغمور، يكفيك فيه إسناد غريب عن رجل ثقة، ليس كذلك؟ فالأخبار ومحتواها ومضمونها ومن يخبر بها كلها تؤثر في ماذا؟ في الوصول إلى مرحلة التواتر. لكن كما قلت إن العلماء، أعني المحدثين هنا تحديدا، يذكرون المتواتر فقط من باب إكمال القسمة، ولذا لا ينبغي لطالب علم الحديث أن يتوسع كثيرا في دراسة مبحث التواتر هنا في علم المصطلح، بل يدرسه بتوسع إن أحب في علوم أو في علم أصول الفقه، لأن له صلة هناك ببعض المسائل الشرعية.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.